أيوة سيدنا، الآن أنا استضيف عبر الهاتف الأستاذ مصطفى الصواف، الكاتب والمحلل السياسي من فلسطين. أستاذ مصطفى الصواف، السلام عليكم وأهلا بك معنا في لقاء أرض المقاومة.
وعليكم السلام ورحمة الله، وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله.
أهلا ومرحبا بكم سيد الكريم. طبعا نتحدث عن تقارير استخباراتية صهيونية أكدت أن المقاومة في غزة بدأت تطور من قدراتها العسكرية التي يمكن أن تغير المعادلة الراهنة. السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا هناك تخوف وتوجس صهيوني من قدرات وإمكانيات فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة؟ سيد الكريم تفضل.
نعم، يعني أنا باعتقادي أن هذا التخوف ناتج أن الاحتلال لم يكن على دراية بما يجري في قطاع غزة، ولن يكون إن شاء الله. وقدرات المقاومة متطورة دائما، وليس هي بدأت تتطور، هي دائما في حالة تطور وفي حالة إنتاج. وأعتقد أن الاحتلال لم يكن يعتاد على مثل هذا التطور، وكون أن هذه القذائف التي يمكن أن تصل إلى أبعاد طويلة وتحمل أوزان متفجرة مختلفة عما كانت عليه، هذا هو الأمر الذي يخشاه الاحتلال، خاصة مع التجارب التي تجريها كتائب القسام باتجاه المنطقة البحر. وهذا يعطي دليل واضح على أن هناك تطوير لكل أدوات المقاومة وخاصة المخزوفات الطويلة، وهذه مسألة تخيف الاحتلال، لأن عادة الاحتلال يجري معاركه خارج أراضيه. أما اليوم لم يعد هناك مكان داخل الكيان الصهيوني بعد هذا التطور الذي عليه المقاومة، بات آمنا، باتت كل المناطق داخل الكيان الصهيوني محطة إصابة ومكان لأن تسقط فيها قذائف الصواريخ المطلقة من قبل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
طيب أستاذ مصطفى، يعني كما تعلم هناك اعتراف من الضابط العسكري المسؤول عن بنك المعلومات الاستخباراتية الصهيونية في قطاع غزة، اعترف بأن فصائل المقاومة الفلسطينية باتت قادرة في كل مرة على مفاجأة قدرات الاستخبارات بتطور ميداني جديد. كيف تعلق على هذا الموضوع؟
نعم، أعتقد أن هذه التوقعات من قبل الكيان الصهيوني ليست ناتجة من فراغ، لأن هناك مؤشرات واضحة سواء كان من خلال الاشتباكات قصيرة الأمد التي تجري بين الحين والآخر بسبب تغور الاحتلال على قطاع غزة، وكذلك من خلال رصد التجارب التي تقوم بها المقاومة الفلسطينية، خاصة أن بعض المخزوفات باتت تصل إلى 200 كيلومتر، وهذا أمر بالنسبة للاحتلال أمر مفاجئ، لأنه اعتاد على بعض القذائف التي تصل إلى 70 و60 كيلومتر. اليوم باتت هناك إمكانية لإصابة ما هو أبعد من 60 و100 و120 بل يصل أحيانا إلى 200. هذه المسألة هي التي تقلق الاحتلال، لم يعتاد على مثل هذه المقاومة، وعادة ما كان يسيطر على أي معركة، ولكن اليوم لا أعتقد أن الاحتلال له أن يطمئن، وخاصة أن هناك قضايا متعلقة بتطور المقاومة ربما لا يعلمها الاحتلال على إطلاقه. المعلومات الاستخباراتية لدى الاحتلال ضعيفة جدا في ظل محاولة القضاء على العملاء ومحاولة استخدام التكنولوجيا التي يمكن أن تؤثر على حصول هذا العدو على أي معلومات لدى المقاومة.
طيب، يرى المراقبون أن إطلاق صاروخ من غزة وخصوصا مع أوضاع فيروس كورونا دليل على أن المقاومة مستعدة لمواجهة الاحتلال في كل زمان ومكان، وأن لعنة غزة إذا جاز التعبير سيد الكريم ما زالت تلاحق كيان الاحتلال منذ زرعه في المنطقة ولحد الآن. كيف يمكن فهم تصريحات قادة الاحتلال بأن غزة تمثل لعنة تلاحق الاحتلال وأنها تفاجئ قدراتهم الأمنية والعسكرية في كل مرة؟
لأن غزة تطورت من ناحية أمنية، تطورت من ناحية استخباراتية، تطورت من ناحية أدوات المقاومة، وفي نفس الوقت لم يعد لدى الاحتلال إمكانية للوصول إلى المعلومات التي يمكن من خلالها تقدير قدرات المقاومة، ولذلك الخبراء يتحدثون عن شيء لا يدرونه، وعادة ما تفاجئ المقاومة الاحتلال بقذائف ربما تصل إلى أمد بعيد، إلى مسافات بعيدة، ولذلك نعم هذا هنا خوف من مقاومة قطاع غزة، لأنهم لم يعتاد الاحتلال على مثل هذه المقاومة، وعادة عندما كان يواجه سواء العرب أو حتى الفلسطينيين كانوا سرعان ما يستسلموا وسرعان ما ينهزموا، ولكن على ما يبقى عصية على ذلك بسبب أن مقاومتها لديها الإمكانية المتطورة واستخباراتها وقدراتها الأمنية عالية.
طيب لماذا انذهل كيانو الاحتلال من اطلاق صاروخ من غزة مؤخرا رغم الانشغال بفيروس كورونا، وما هي رسالة اطلاق الصاروخ؟
يا سيدي، هي تقول بان غزة على السادات لمواجهة اي تهديد من قبل الكيان الصهيوني مهما كانت الظروف والاحوال، واعتقد ان هذا الذي اطلق باتجاه الاراضي الفلسطينية المحتلة من عام 48 في قلب الكيان ولم يرد بالشكل الذي يمكن ان يسمى ردا، ولكنه قصف بعض المواقع أو الأماكن الرفض التابعة للمقاومة ثم صمت، لأن الظروف جميعها في غير صالح أن يقوم الاحتلال بعدوان، أولا من ناحية قوة المقاومة وعدم معرفته بما لديها من قدرات، ثم انشغاله بفيروس كورونا والوضع السياسي الذي لم يستقر حتى هذه اللحظة منذ أكثر من عام ونصف. ولذلك نعم، أنا أعتقد أن الاحتلال ليس في وارده الآن على الأقل أن يقوم بعدوان على غزة، وإذا قام أعتقد أنه سيفاجأ بأشياء كثيرة لم تكن في حسبانه.
كساد مصطفى الصواف، يعني في السياق ذاته اعترف كيان الاحتلال بأن صفقة تبادل الأسرى ما زالت بعيدة المنال في الوقت الراهن، وأن الفجوات في مواقف حماس والاحتلال ما زالت واسعة وتحول دون إبرام اتفاق، لأن الجولة التصعيدية الأخيرة تثبت حجم الثمن الذي ستدفعه تل أبيب إن لم يتم إنجاز الاتفاق، لأن حماس تملك أوراق للضغط على حكومة الاحتلال. برأيك لماذا تلكأ كيان الاحتلال في قضية تبادل الأسرى التي طرحتها حماس بعد تفشي فيروس كورونا، وما هي أسباب هذا التلكؤ الصهيوني؟
يا سيدي، أنا أعتقد أن ما طرحه يحيى السنوار من مبادرة إنسانية متعلقة بتقديم معلومات عن جنود الاحتلال المتواجدين لدى المقاومة مقابل الإفراج عن الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى من المعتقلين الصهاينة، ولكن الاحتلال هو متلكئ حتى هذه اللحظة ولا تبدو عليه الجدية في تحقيق مثل هذا الأمر، وهو كما يذيع أو ينشر وسائل إعلامه المختلفة بأنه يريد تحقيق صفقة جملة واحدة وليس جمل متعددة. وأنا أعتقد أن الاحتلال يخشى أن يكون لدى المقاومة معلومات تؤكد بأن الجنديين هدار وشاول أحياء، وهذا ربما سيشكل إحراجا كبيرا لنتنياهو للحكومة الصهيونية الذي حاولت أن تقنع جمهورها بأنهم قتلى أو دفث أو أشلاء. أنا أعتقد أن هذه المسألة ربما هي التي دفعت إلى هذا التشدد من قبل حركة حماس ومطالبتها بأن هناك فصل ما بين المبادرة وبين الصفقة، لأن الصفقة لها أثمان أكثر بكثير مما يتوقعه الاحتلال، خاصة أن لديها من الأوراق ما يؤكد قدرتها على تحقيق ذلك. ولذلك لا أعتقد أن هذه الأيام سيكون فيها صفقة، رغم أن حالة الاستقرار السياسي آخذة في التشكل الآن لدى الكيان، ولكن موضوع الصفقة يحتاج إلى فترة من الزمن، رغم أن هناك وسطاء لا زالوا يعملون لتقريب وجهات النظر بين الجانبين، ولكن أنا أعتقد أن حماس لا زالت عند شروطها.
طيب يعني أستاذ مصطفى، كما تعلم الجولة التصعيدية الأخيرة أثبتت حجم الثمن التي ستدفعه تل أبيب، وميخائيل ميليشتاين الرئيس السابق للشعب الفلسطيني بجهاز الاستخبارات العسكرية أمان أكد أو أضاف في مقاله بصحيفة معارف العبرية أن حركة حماس في النهاية نجحت في الإمساك بمفاصل المبادرة الميدانية على الأرض، وحظيت الحركة بالتسهيلات الإنسانية التي دخلت غزة من جهة، ومن جهة أخرى حافظت على صورتها المقاومة ولم تدخل في صدام مع باقي التنظيمات والفصائل الأخرى. ما معنى تصريحات المسؤولين الصهاينة وتهديداتهم بالعدوان على غزة، ولماذا سيطلقون التهديد دون أي عمل حقيقي برأيك؟
يا سيدي، أنا لا أعتقد أن الاحتلال الآن بات لديه القدرة كما كانت في السابق أن يضرب ضربات خاطفة ويحقق من خلالها إنجاز، لأن هناك مقاومة قوية، مقاومة بإمكانها أن تقض بالمرصاد لهذا العدو. ونعتقد أن الاحتلال يعمل حسابه في كل القضايا المتعلقة بالمقاومة وكذلك في تطوير أدواتها. أعتقد أن الاحتلال ربما يحلل كل تأكيد كل كلمة تخرج من هنا أو هناك في محاولة لمعرفة ما لدى المقاومة، ولكن الشيء الذي لا يعرفه هو الذي يخشاه هذا الاحتلال. لذلك أنا أعتقد أن أي عمل أو أي تصعيد ضد قطاع غزة سيدفع الاحتلال ثمن كبير من خلال رد المقاومة عليه، وربما لا يستطيع أحد داخل الكيان أن يتحمل هذا الثمن الذي يمكن أن يدفع.
طيب، بالإضافة إلى ما ذكر أعلاه، أكد ميلشتاين على أن الجولة التصعيدية الأخيرة كشفت الثمن الذي ينتظر أن تدفعه تل أبيب بسبب إبقائها بعض القضايا مفتوحة مع حماس دون حل جذري. برأيك لماذا كل هذه المناورات وهنا تظهر أمامها ثلاث مسائل بحاجة لنقاش مستفيض طبقا لأقواله؟
يا سيدي، الاحتلال بطبيعته احتلال مماطل ومسوّر، ولا يمكن أن يستجيب بسهولة لكل القضايا المتعلقة سواء كان برفع الحصار سواء كان بالأسرى سواء كان غيرها من القضايا المتعلقة بالوضع الداخلي داخل قطاع غزة، وهو يريد دائما أن يحصل على أكثر قدر من المنفعة من خلال تهديداته وابتزازاته، ولكن على ما يبدو أنه فشل في الآونة الأخيرة وبات يتحسس رأسه من خلال ما لا يعلمه هذا عن المقاومة، وهو ما رأيك فيما يعلمه وهو القليل. وأنا اعتقادي أن هذا الأمر هو الذي ربما جعل الاحتلال يتردد في القيام بأي عدوان على قطاع غزة، يشكل حالة غير مسبوقة، ولكن الثمن الذي يمكن أن يدفعه الاحتلال حسب تقديرات الاستخبارات الصهيونية كبير جدا، لأن هناك لم يعد كما قلنا مكانا آمنا داخل الكيان.
نعم بالفعل، شاكر لكم أستاذ مصطفى الصواف الكاتب والمحلل السياسي من فلسطين على حضوركم معنا في اللقاء، وأتمنى ألقاك في لقاءات أخرى سيد الكريم. مع السلامة.